الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا أن النسخ باعتبار الناسخ قسمان، قبله قلنا هو قسمان رئيسيان، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه يدخل تحته أربع صور. نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ فصل، لا على الإطلاق هكذا ما يصح، الذي هو متفق عليه. نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، ونسخ السنة الآحاد بالسنة الآحاد، ونسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة. هذه أربع أقسام متفق على وقوع النسخ فيها وجوازه. المختلف فيه ذكر تحته من الصور التي مختلف فيها، نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وما هو الصحيح فيه؟ أنه يجوز ذلك وأنه واقع دل عليه أدلة كثيرة. نواصل نقرأه وما زال يذكر هذه المسائل. قال رحمه الله، انتهينا من المسألة الأولى التي نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة المتواترة. وأن جمهور العلماء على جواز ذلك ووقوعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد، وغير جائز شرعا إلى آخره. فإذن هاتان مسألة في نسخ القرآن وأيضا المتواتر من السنة بأخبار الآحاد بالسنة الآحاد، فهل ينسخ القرآن والمتواتر من السنة بخبر الآحاد؟ فذكر ابن قدام رحمه الله مسألة، المسألة الأولى الجواز العقلي، هل يجوز عقلا أو لا يجوز؟ فجزم بأنه جائز عقلا، قال فهو جائز عقلا. والمسألة الثانية الجواز الشرعي، أي هل يجوز ذلك في الشرع؟ وما الفرق بينهما الجواز العقلي والجواز الشرعي؟ الجواز العقلي أي فيما يفرضه العقل، هل يفرض العقل جواز ذلك أو يمنع منه العقل بسبب أنه يترتب عليه أمر باطل؟ والجواز الشرعي هل يجوز شرعا وهل وقع ذلك في الشرع؟ وقد سبق التنبيه أن إدخال العقل في هذه المسائل هو مذهب من؟ المعتزلة، هم الذين جعلوا مجالا للعقل في هذه المسائل، ونحن لا يهمنا مسألة الجواز العقلي، الذي يهمنا هو الجواز الشرعي، هل يجوز ذلك شرعا وهل هو واقع في الشريعة أو ليس بواقع؟ قال حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلا، ومعنى جائز عقلا أي لا يترتب عليه أمر باطل، لا يترتب عليه ما يناقض الشرع، هذا الجواز العقلي. والممتنع عقلا أي الذي تترتب عليه أمور باطلة. وهذا الجواز العقلي عند الجمهور قالوا جائز عقلا. قال حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلا، وأما شرعا ففيه ثلاثة أقوال. الأول أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقا، يعني أن القرآن وكذلك المتواتر من السنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقا، وهذا هو الذي نصره المؤلف ابن قدامة، وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول، وعليه درجة في المراقي بقوله والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. وحجة هذا القول أن المتواتر قطعي المتن، وخبر الآحاد دونه رتبة، والأقوى لا يرفع بما هو دونه في الرتبة. واستدل له المؤلف بقول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وهذا في صحيح مسلم، وهذا في قصة فاطمة بنت قيس حين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها حين طلقها زوجها ثلاثا أنه لا نفق لها ولا سكنى، وخالفها عمر قال كتاب الله في أن لها السكنى واضح، يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، فكان عمر يستدل بهذه الآية أن لها سكنى. فلما قالت فاطمة بنت قيس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى علي حين طلقها زوجها ثلاثا أنه لا نفق لها ولا سكنى، قال عمر هذه المقالة، قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، والصواب مع فاطمة بنت قيس، أولا لأنها عزت هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكره رأيا عن نفسها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتها بذلك، وثانيا أن الآية هي في المطلقة الرجعية، وكانت فاطمة تستدل عليهم بذلك تقول إن الله قال في آخرها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعله يراجع، قالت أما الطلاق الثلاث فأي أمر يحدث بعد الثلاث، وإنما هي في المطلقة الرجعية التي عسى أن زوجها يراجعها لا تخرج من بيتها. لكن الشاهد من استدلال ابن قدامة بهذا الأثر هو أن عمر لم يعتمد قول هذه المرأة لوحدها بجانب كتاب الله، فهو قال إن القرآن لا ينسخ بخبر الآحاد وكذلك المتواتر من السنة لا ينسخ بخبر الآحاد، والشاهد من استدلال ابن قدامة بأثر عمر أن عمر لم يقبل قول هذه المرأة وحدها في مخالفة القرآن. قال مقيده عفى الله عنه التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيح الثابت الصحيحة هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه والدليل الوقوع، وهذا الذي رجحه ابن قدامة هنا أو رجحه الشنقيطي هو مذهب أهل الظاهر، ومر معنا أنه رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول، وهذا هو الصحيح بلا شك أنه يجوز نسخ القرآن وكذلك المتواتر من السنة بخبر الآحاد الصحيح الثابت، فإن من شروط النسخ هو ثبوت الناسخ، ولا يشترط أن يكون مثل المنسوخ أو أقوى منه، لأنه إذا ثبت عندنا وصح إسناده ولو كان آحادا فإننا نقطع به ويفيدنا علما فيكون ناسخا لغيره. هذا من حيث النظر، وأيضا يدل عليه الوقوع كما سيبينه الشنقيطي رحمه الله. أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم، وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البت بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته، كل واحد في وقته صحيح وصادق ولكن الثاني منهما رافع للأول. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، وأما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها. فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها ولا تنافي بينهما، لأن كل قضية من هاتين القضيتين لها وقت معين. ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا المنصوص عليه بالحصر الصريح في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، يعني محصور المحرمات في أربع وليس منها الحمر الأهلية، يعني كانت مباحة بهذه الآية. بالسنة الصحيحة الثابتة تأخرها عنها لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية التي فيها حصر المحرمات في هذه الأربع، أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف، وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة البت بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما، فالآية وقت نزولها لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوصة فيها إلا الأربعة المنصوصة فيها، وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك، والطروء ليس منافاة لما قبله، وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية، يعني لو كان فيها نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة كانت تنافي تحريم الحمر، لكن الآية فيها تحريم ذلك فيما مضى. وهذا لم تتعرض له الآية، بل الصيغة فيها مختصة بالماضي لقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي بصيغة الماضي، ولم يقل فيما سيوحى إلي في المستقبل، وهو واضح كما ترى والله أعلم. إذن الشنقيطي استدل لهذا بالوقوع أن أحاديث تحريم الحمر الأهلية وهي آحاد ناسخة لإباحتها المفهوم من القرآن، من قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فهذه تدل على إباحة الحمر الأهلية، ثم حرمت بالسنة وكان نسخا لإباحتها السابق، فيكون عند الشنقيطي رحمه الله هذا من نسخ الآحاد، من نسخ القرآن بالآحاد من السنة. قال وأما آية الوصية للوالدين والأقربين، لأن بعضهم مثل بها، قال أيضا مما هو منسوخ وهو من القرآن بالسنة الآحاد آية الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، قالوا هو منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فهذا من نسخ القرآن بالآحاد من السنة، اعترض هذا الشنقيطي هذا المثال. قال وأما آية الوصية للوالد وأما آية الوصية للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث، فيكون هذا من نسخ القرآن بالقرآن، والحديث بيان للناسخ، أي ليس الحديث هو الناسخ وإنما هو بيان للناسخ، وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم، والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث لأن ترتيبه صلى الله عليه وسلم نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه يعني الميراث، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يدل على ذلك، يقول فالنسخ مفهوم من قوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي بآيات المواريث قبل أن يذكر فلا وصية لوارث، وإنما قوله فلا وصية لوارث بيان للناسخ، وأن الناسخ هو آيات المواريث. وأما قول عمر رضي الله عنه، الآن سيجيب عن استدلال ابن قدامة بقول عمر لا ندع كتاب ربنا إلى آخره، فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت إن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة إلى آخر قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، أي تقول إن الآية في المطلقة طلاقا رجعيا هي التي لها السكنى ولها النفقة. وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها، فالسنة معها وكتاب الله معها، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها، وعلى هذا فلا منافاة إذن. إذن حاصل هذه المسألة هو الجواز العقلي وأيضا الجواز الشرعي، أما الجواز العقلي فهو عند جمهور العلماء يجوز نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد من السنة، إذ لا مانع منه ولا يترتب عليه أمر باطل. وأما الجواز الشرعي فهو مذهب جماعة من العلماء أيضا، والذي رجحه الشنقيطي ويدل عليه الوقوع أن ذلك واقع في كتاب الله نسخ بسنة آحد ولا مانع منه، والقصد هو الثبوت. أيضا يقال القصد في النسخ هو الحكم لا الدليل، فالقصد هو الحكم، فالحكم الذي ثبت بالنص المتواتر كالحكم الذي ثبت بالنص الآحاد، كلاهما أحكام ثابتة. فإذا تقرر هذا الحكم وتقرر هذا الحكم، إذن الحكم الثاني رافع للحكم الأول، فالقصد في النسخ هو الحكم. قال: فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به لا آخر. حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لا ينسخ بالإجماع ولا ينسخ الإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر للأمة إجماع معه. وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، علمت أن بوفاته ينقطع التشريع والنسخ تشريع، فلا يحصل بعدها نسخ أصلا. وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع، فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع، كما أشار له المؤلف في هذا المبحث، وأشار له في المراقي بقوله في النسخ: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمي إلى المستند. حاصل هذه المسألة أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لا ينسخ الإجماع ولا ينسخ. لماذا؟ لأن النسخ تشريع، والتشريع قد انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، والإجماع إنما ينعقد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإجماع لا يتصور إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع. فإذا لا يكون الإجماع ناسخا، لأنه إنما جاء بعد انقطاع التشريع، فلا يكون ناسخا للدليل. وما يوجد في كلام بعض العلماء يقولون هذا منسوخ بالإجماع، لا يفهم أن الإجماع هو ناسخ له، فإما أن يكون مرادهم كما قال الشنقيطي أن النسخ هو بالدليل الذي استند إليه الإجماع، أو يكون مراد العلماء بقولهم هذا منسوخ بالإجماع أي أنه لا خلاف في نسخه، لا خلاف في أنه منسوخ، لا أن الإجماع هو الذي نسخه، وهذا واضح إذا قالوا هذه الآية منسوخة بالإجماع أو هذا الحديث منسوخ بالإجماع، أي أنه لم يحصل خلاف بين العلماء أن هذه الآية أو هذا الحديث منسوخ، لا أن الإجماع هو الذي نسخه، ولكن نسخته أدلة وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الأدلة. ثم ذكر القياس. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ به إلى آخره. قال: كلامه ظاهر، وهو قول بعض الحنابلة، أي هذا التفصيل الذي فصله ابن قدامة هو قول بعض الحنابلة، أنه إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ به. وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ، لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه، والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتد به، كما سيأتي في القوادح، وهذا هو الصحيح قول جمهور العلماء أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، لأن القياس إنما يصح إذا لم يوجد نص، وأما إذا وجد النص فالنص هو الناسخ. وإذا وجد قياس يخالف النص فهذا قياس فاسد، فإذا النسخ يكون بالنص. فإذا وجد النص فالناسخ هو النص، ولا نقول الناسخ هو القياس. لماذا نلجأ إلى القياس والنص موجود؟ وإذا لم يوجد نص فلا نسخ، فالقياس لا ينفرد. وقول بعض الحنابلة هو راجع إلى هذا القول، الذين قالوا إن كانت علة منصوصا عليها، هم يطولون يقولون يقاس على هذا النص كذا وكذا من المسائل، ثم هذه المسألة الذي هي قياس تنسخ مسألة كذا وكذا. والصواب أن نقول إن الناسخ هو النص، فما دام وجد نص فهو الناسخ، ولا نقول القياس هو الناسخ. وإذا لم يوجد نص فلا نسخ، لا يمكن أن يوجد نسخ، لأن من شروط النسخ أن يكون الناسخ وحيا. هذا سبق معنا في شروط النسخ، أن يكون المنسوخ ثبت بالوحي بالدليل الشرعي ولم يثبت بالبراءة الأصلية، وأن يكون النسخ وأن يكون الناسخ له وحيا أي دليلا ثابتا من القرآن والسنة. فإذا إن وجد الدليل فنقول هو الناسخ، ولا نحتاج إلى القول بأن القياس هو الناسخ. وإذا لم يوجد دليل فلا نسخ، فإن النسخ لا يكون إلا بدليل أي من الوحي. والقياس وإن كان دليلا إلا أن المراد بالدليل الناسخ أي أن يكون وحيا، وإلا فالإجماع دليل ومع ذلك لا ينسخ. قال: وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقي بقوله: ومنع نسخ النص ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس أي جمهور العلماء. ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس، الآن سيذكر الشنقيطي مثالا مفترضا وليس مثالا واقعيا لما ذهب إليه ابن قدامة، أن القياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به. ذكر له مثالا افتراضيا لأجل إيضاح كلام ابن قدامة رحمه الله. قال: ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلا: أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة. إذن هذا الحكم الأول، أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، هل جاء هذا في الشرع؟ لا، وإنما قلنا هو مثال ماذا؟ افتراضي يفترضه الشنقيطي وليس واقعا كذلك في الشرع. ما لو قال الشارع مثلا: أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، ثم بعد ذلك قال: حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار. فالآن انظر، نص على العلة وهي الإسكار، فنص على العلة التي هي الإسكار، فيقاس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار. الآن كم هي مسائل؟ ثلاث: إباحة النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، يعني هذا فرضا جاء في الشرع إباحته. المسألة الثانية: تحريم النبيذ، نبيذ العنب إذا كان مسكرا. المسألة الثالثة: قياس على المسألة الثانية وهي تحريم نبيذ التمر إذا كان مسكرا. إذن نبيذ الذرة المسكر ثبتت إباحته نصا يعني على هذا لو فرض، ونبيذ العنب المسكر ثبت تحريمه نصا، ونبيذ التمر المسكر ثبت تحريمه قياسا على نبيذ العنب. قال رحمه الله: قال: فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار، فكان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. يعني يقول على هذا المثال يكون القياس، ما هو القياس؟ تحريم نبيذ التمر هو الذي ثبت بالقياس علته منصوصا عليه، تحريم نبيذ التمر المسكر يقول يكون ناسخا لتحريم نبيذ الذرة المسكر. والصواب أننا إذا كان كذلك نجعل تحريم نبيذ الذرة المسكر محرما بماذا؟ بالنص على العنب، ولا نحتاج إلى أخذ القياس الذي هو التمر. يعني هذا مثال مفترض على ما ذكره ابن قدامة رحمه الله، يعني يقيس مسألة ثم يجعل المسألة المقيسة هي الناسخة. والصواب أن الناسخ هو النص الذي حصل القياس عليه، ولا نحتاج أن نجعل القياس هو الناسخ. كما لو قال الشارع أبحت المسكر ثم حرمته. واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، يعني حتى لو كان غير واقع شرعا وإنما يضربه الشارح المبين لأجل تقريب الفهم لا يعترض المثال. هذه قاعدة، أنك لا تعترض تمثيل إنسان يريد إيصال المعلومة، يريد إيصال فهم القاعدة، ويمثل بمثال ولو مفترض ولو غير واقع لأجل الفهم، هذا لا يعترض عليه. واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل، كما أشار له في المراقي بقوله والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان، لأن التخصيص بيان وإرشاد والنسخ رفع للحكم، كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. إذن حاصل هذا، هل يحصل نسخ بالقياس؟ ها؟ لا يحصل. بماذا يكون النسخ؟ بالنص الذي حصل القياس عليه. فبدلا من أن نطول نقول تقاس هذه المسألة على هذا النص ثم تلك المسألة تنسخ بهذا القياس، نقول مباشرة الناسخ هو النص ولا داعي لهذا التطويل، فالنسخ لا يكون إلا بنص، فلا ينسخ الإجماع ولا ينسخ، ولا ينسخ القياس ولا ينسخ في قول جمهور العلماء، وهذا هو الصحيح. ثم ذكر النسخ بالتنبيه وهو دليل عقلي، وسيأتي إن شاء الله ذكره. أخوني يقول بأي حديث نسخت سورة الخلع والحفظ، وما الحكم الذي تضمنتاه؟ نسخ لفظهما، نسخ لفظهما لا الحكم الذي فيهم، فكانت من القرآن ثم نسخ ذلك، وقد جاءت آثار وأحاديث تبين أنها كانت من القرآن ثم نسخت وتركت القراءة بهما. وكما سبق ذكر السيوطي رحمه الله آثارا كثيرة تبين الناسخ لهما وأنهما كانتا من القرآن ثم نسختا. أخون يقول قول الشنقيطي رحمه الله من أمثلة نسخ القرآن للسنة نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى آخره، هل تأخير الصلاة كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أم كان لعذر طار شغلهم عن الصلاة؟ فإن كان لعذر فلا يعتبر هذا نسخا، كان هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فلو كان لا يحل بحال لا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من شغل وقام يصلي، ولكن فعله تشريع عليه الصلاة والسلام، فتأخيره للصلاة حتى غربت الشمس هذا الفعل من يدل على جوازه كان في ذلك الأمر في ذلك الزمن ثم نسخ. فالنسخ هو لما ثبت بفعله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى تشريع، فنسخ ما ثبت بفعله بآيات صلاة الخوف. وأخ يقول إذا كان قد حصل الإجماع على شيء ثم بعد ذلك خالف بعض العلماء ذلك الإجماع، ما هي هذه القضية؟ كذا كتب السؤال. سبق أنه إذا حصل إجماع لا يجوز خلافه، إذا انعقد إجماع على مسألة معينة فلا يجوز لإنسان أن يخالف فيه. أخ يقول قد جاء ما يدل على أن عمر يقبل خبر الآحاد، وهو قبوله من عبد الرحمن بن عوف خبر الطاعون وهو واحد. نعم، وليس في أن عمر يمنع قبول خبر الآحاد. أيضا كما قال الشنقيطي الصواب كان مع هذه المرأة، فالقرآن والسنة كلاهما يدل على قولها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.